الناس غيرك او في تعلم العلم عند الشيخ اللي انت وقريبك تتعامل معه غيرك بيروح معاك، ربما يسلمك مره وتسلمه مره. فاذا وقع في قلبك تمني لزوال النعمه التي عندك، هذه اول درجات الحسن الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار، والذي كان من أول أسباب إراقة الدماء في الأرض لما قتل قابيل أخاه هابيل، حتى ولو كان أقرب الناس لك هتهجمه، بل ربما يصل أمره إلى الدماء. ألم يقتل قابيل أخاه هابيل في أول معصية على وجه الأرض إراقة الدماء من أجل ماذا؟ الحسد، تمني زوال النعمة. فإذا جاء مثلا طالب علم في هذا المسجد وحضر له آلاف مهلمة، وأنا جئت وحضر لي خمسة ست عليك، لو أن قلبي مال مجرد الميل متمنيا زوال هذه النعمة عن أخي هذا الرجل السلفي الذي على السلف، فهذا أول درجات الحسد والعياذ بالله. وقد يفعل الإنسان في هذا، ولكن يجب عليه أن يدفع ولا يستصل معه. ولذلك نحن نقول احضروا عند كل طالب علم على من السلف وبقوة، ونحذر من التركز عند شيخ معين حتى لا نخرج من حزبية فنقع في حزبية أخرى. يقول البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من ألف شيخ كلهم يقولوا أن الإيمان قول معنى. لا غير قول كل من قول معنى إن الشيخ إيه؟ على المنهج وعلى السنة، لأن هذا الأمر كان شعارا للسلف ساعة إذن، كلهم يقولوا أن الإيمان قول معنى، لذلك مش أي حد يفهم معنى. يقول انا هذا عند اشعري بتعلم من اللغه، تروح تعلم اللغه في اشعري، لا بتعلم شو ذكر الله، خليك جاهل باللغه، خليك بصمالي باللغه، مش هتروح النار هذا. لكن لو انك اشعري لن تشرب من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، فتزورهم الملائكه يعني تدفعهم عن الحوض، يأتي أقوام من أمتي أن يشرب من الحوض، فتزورهم الملائكة تدفعهم، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فالبيع تمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الحسد تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا يؤدي إلى التدابر والتقاطع. وقد يقع مع هذا التدابر والتقاطع شيء من المحبة، فإذا استرسل الإنسان في ذلك حينئذ يقع الأمر الأخير وهو التباغض. ولهذا ركب في الحديث: ثم ينطلقون في مساكين المهاجرين، في مساكن المهاجرين ف تدعون بعضهم على رقاب بعض. إذا التدابر والتحاسد داء خطير والعياذ بالله. بعض ما يقول: لا يخلو جسد من حسد. ومن أعظم أسباب دفع الحسد عن النفس الإيمان بالقضاء والقدر. واحد من أعظم من نعمه عز وجل في العلم أو المال أو الوجاهة أو القبول عند الناس ما يضرك. ما يضرك أنت؟ نعم لا مانع أن تتمنى إذا أعطاه الله علما أن تكون مثله، ولكن لا تتمنى أبدا أن تزول عنه نعمة العلم. لذلك الحسد محرم بكل صور إلا لو أنواع، وهو حسد الغبطة، هو تمني أن يكون لك علم مثل علم هذا الشخص، ولكن إذا تحول إلى تمني زوال هذه النعمة فهذا الحسد هو الحسد المحرم، ومن الكبائر اللي يجمع العلماء. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، انه قد يقع الانسان في سيره طلب العلم بهذا الداء والعياذ بالله، فيقطعه هذا الداء عن قلبه، لأنه حتما لا بد أن يجد من هو أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم، لا تجد من هو أفضل منه إن لم يكن في العلم في الوجاهة عند الناس أو اللباقة في الكلام وحسن المنطق أو الذكاء أو المال. فلا بد أن الإنسان يطهر قلبه من هذا الداء الخطير داء الحسد الذي لا يهنى معه عيش مهما أوتي من المال، لا يهنى لك عيش لأنك لو تجد من أغنى منك. وهكذا في العلم وهكذا في الوجاهة وهكذا في السلطان وهكذا. هل ما جرى؟ نعم. وكما قلت لكم أن عمر قال والله ما تمنيتها على الإمارة إلا يومين فتطاول فقط إن عمل عمر تطاول حتى يرى الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله وله عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجديتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء المحرمين أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقوا رسول الله فوافق صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال أظنكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم.
نعم. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه أن النبي أنه كان على أهل البحرين إذاب أو جاء هذا المن البحرين لأنهم كانوا مجوسا فتنازل الماء في جزية المجوس والمجوس هل يعامل معاملة أهل الكتاب يعني تؤخذ منهم الجزية عن يدهم صاغرون ولا يعامل معاملة المشركين؟ ولما الاختلاف؟ لأن المجوس تنازل العلماء هل كانوا أهل كتاب أم لا؟ وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ منهم الجزية هذا في البخاري صحيح. وجاء الحديث إن كان مختلف في سنده والأظهر الله أعلم أنه حسن كما قال شيخنا وفق الله أن النبي عليه السلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس، أن المجوس يعبدون النار والذي يعبد النار مشرك والمشركون ليس لهم عندنا إلا أمران وهما إما السيف أو الإسلام، أما أهل الكتاب فالسيف أو الجزية أو الإسلام بخلاف المشركين، فكانوا مجوسا. وفي هذا الحديث أن طلب العطاء من الإمام لا غضبت فيه، يعني الإنسان طلب من الزكاة ما فيش مال، وبعض الناس عنده أموال يتامى يأخذ من أموال يتامى بالباطل ولا يأخذ من الزكاة، يعني هو فقير ويحتاج لا هو أن يأخذ من الزكاة، إذا كان فقيرا فهو من أول الناس في الزكاة إنما الصدقات للفقراء الآية في سورة التوبة، ثم يأخذ من أموال الناس بالباطل إزاي؟ يقول لا أيوه عشان يديك الرجل بتاعك لازم تاخذ الخمار دي مش من مزاجك غصب عنك، تاخذ كيلو العسل دي اللي هو بيتاجر فيه، تاخذ جلسة العطر دي غصب عنك، هذا حرام، هذا من أكل أموال الناس بالباطل اليتامى الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ظلما، نعم. ويدل على أن أكله يتامى كان يكون ليس بظلم، لمن؟ للعامل فيه بحق. يبقى أو مثلا واحد يتيم تشتري له بهيمة غصب عنه، لا، شوره جماله حقه، جماله حقه. أو لو كان سفيه، هو سفيه، لو كان سفيه القائم على مالك هو الذي يتصرف فيه، لست أنت، إنما أنت مجرد شخص رسول توصل هذا المال إلى من يستحق. ونبي إخواننا القائمين على أمور اليتامى إلى هذا الأمر في الجمعيات الخيرية وغيرها، عدم التصرف في هذا المال أبدا إلا في وجه المشروع، أو يسلف الناس من المال ده لا يجوز أبدا إلا بإذن أصحاب المال. لأن أنت شايل عندي أمان وجي الأخ يطلب من الأمانة دي، هل لي أن أتصرف في هذا المال؟ لا والله إخوة، تديني الفلوس وبعد سنتين هنعمل مشروع معرفش ما شاء الله، ومشروع ناجح ومشروع ويخليها في بعض الحين، ويعمل المشروع بعد سنتين فين المشروع؟ مفيش مشروع أصلا. يعني لما تاخد فلوسك يبقى أنت كسبان، هذا سلوك سيء جدا، وهذا على الأمان والعياذ بالله. يبقى إذا لا مانع أن تطلب الزكاة، وهذا لا يخدش حياءك ولا يخدش دينك أبدا أبدا، أن تأخذ من الزكاة. زي واحد وأعطيك فلوس توصلها لأولادك، ضاعت فلوسك وفلوسه، أو عفوا معك فلوس ضاعت فلوسك ومعك فلوس أمانة، هل من حق تصرف فيها؟ لا، لكن تأخذ من الزكاة. ابن السبيل الذي انقطع به الطريق ولو كان غنيا في بلده، لو مليونير في بلده ولا استطاع ان يصل لهذا المال، ياخذ من الزكاه بقدر ما يوصله الى ماله، ولكن لا ياخذ من الامانه ابدا ولا يتصرف في الامانه ابدا الا باذن صاحبه، لابد ان يستاذن من صاحبه. لو ضاعت الأمانة من الشخص فهو أحد رجلين، إما أن يكون مفرطا فهذا يضمن، وإما أن يكون غير مفرط فهذا لا يضمن. كيف نعرف أنه مفرط أو غير مفرط؟ يعني دلوقتي لو مسكت مجلس الشعب، بل لو مسكت قاضي، أصبحت بيت القاضي الوقت، تمام؟ وجالك واحد أعطيت مثلا محمد سعد هو في العمرة 5,000 ليرة وصلهم البيت، فضاعوا 5,000 ليرة وتحاكم الناس إليك، ما بما تقضي؟ كان يحفظ حتى بجيب واحد خد مني فلوس من جيب، العلماء يقول أن تكون في حرز يحفظ هذا الشيء فيه مثلي، وهذا الحرز يختلف من شيء لشيء. يعني السيارة تحرزها في مكان معين، المال تحرزه في مكان معين، خصوصيات الحزن والخمسميات بينه، في واحد خمس يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لكن لو حطها في البوك بتاعها وحطها كويس وحطها في جيبه كويس وربط عليها كويس وضاعت منه، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. يبقى الحرز، ولذلك في تعريف السرقه يقول الفقهاء اخذ مال بغير حق من حرز في خفاء. كل هذه العبارات لو شلت العباره يبطل التعريف. اخذ مال بغير حق، هذا يخرج المال الذي اخذته بحق، وهي مسألة الضرر في الشريعة، وعم العدد فيها حديث هند امرأة أبي سفيان لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شقيق ليس يعطيني ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. تمام، أخذ مال بغير حق من حز، هذا يخرج ما كان من غير حز. ولذلك يلغز الفقهاء يقولون شخص أخذ أموال كثيرة ولا تقطع يده، وشخص سرق بيضة فتنازل في البيضة، هل البيضة هي الدعية أم البيضة التي يحتمل بها المقاتل، فقطعت يده لقول النبي السلام لا الله السارق يسرق البيضة وتقطع فيها يده، ولقول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فهنا نقول أعلى صدمة هذا حد السارق ونجهر به في الوسطى، لكن نستخبى ولكن حنكون نشوف ان شاء الله. شوف ايه؟ شوف ايه الايه واضحه وصريحه؟ قل ايه هو حكم الله؟ ان استطعنا ان نقيمهم كولاة امر اخذناه، ولكن والله تاخذ الجزيه، والله انا برضه اخذ الجزيه منهم عيب، تاخذ الجزيه منهم عيب؟ عيب؟ كانك انت تعرف العيب ولا يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هذا تخاذل، امال انت راح تعمل ايه؟ مش دي الحلول اللي عايز تسويها للشريعه عايز تطبقها؟ ما هي الشريعه، ما هي حدود الله سبحانه وتعالى. خايف ليه؟ بنمشي ليه؟ بوضوح ليه؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ لو ما وصلتش مش مطلوب منك توصل اصلا، التمكين مش مطلوب منك، والله نحن لا نتعبد الله بالوصول التمكين، لاننا نعرف والله انه منا وليس منا، هو منة وليس منا نحن. يقول الله عز وجل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. يبقى التمكين حتى الرسول نفسه ليس بيده التمكين، انما هو بيد الله وحده، ونريد صله الجمع تعظيم الله عز وجل يمن على عباده. يبقى اذا طلب العطاء من الامام فيلغز الفقهاء يقولون اخذ مال كثير لتقطع يده، واخذ ما يساوي البيضه قطعت فيها يده، الاول اخذه ايه؟ نصبا، وهو اخذ مال بغير حق من غير حفظ في الظهور، والثاني اخذ سرقه واخذ مال من حرز، اخذ مال بغير حق من حرز في خفاء. وهذا الحرز يعني شوف الامر اللي احنا عايزين نوصل القضاء والحكم للناس صعب ازاي. عرض على ابن عثيمين رفض، والله عرض على شيخنا عبد العزيز الرشدي رفض، عرض عليهم القضاء رفض، انهم يعرفوا مغبة هذا الأمر وشدته على أنفسهم، رغم أنهم علماء فحول فقهاء مجتهدون وصلوا مرتبة الاجتهاد، ولكن خافوا على أنفسهم. فهذا الحرز نفسه يختلف من شخص لشخص ويختلف من مكان لمكان، يعني مثلا في السعودية كل واحد يحتاج جراج، يبقى الحرز بتاع العربية ايه؟ الجراج. في مصر هنا الشارع تحت بيتك هو الحرز بتاعك، هذا ضغط عليه احكام كتيرة جدا، يعني وقف عربية تحت بيتي وارجع وقت البلكونة الساكنين عندي عربية مات، هل انا اضمن؟ لا ما اضمنش، ده حرز في هذا البلد حرز. لكن لو واحد تاني موقف العربية بدون اذن يضمن ولا يضمن؟ يضمن، لأنه مش من حاجة يقع في المكان ده لديه، هو هكذا. يبقى طالب العطاء من الإمام إلى غلط فيه على طالبه لقوله أجل يا رسول الله أعلمتم أن أبا عبيدة جاء المال من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. وفيه تبشير بالإسهام لهم، أن نجعل له سهم في هذا المال، فقال عليه السلام أبشروا وأملوا، يعني أملوا أكثر مما تطلبون، لا لأنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. سأله رجل غنما فأعطاه غنما بين جبلين، تخيل قطيع غنم بين جبلين يعني شيء كثير جدا. وسأله رجل بردته التي يلبسها فخلعها وطوالها وأعطاها إياه. والعلماء الذين على هذا المنهج ساروا على ذلك، ابن باز رحمه الله وفي ترجمته في كتاب جواد بن حاتم الإمام ابن باز محمد الموسى سكرتير مكتب الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لما سأله رجل سوداني اسمه عثمان قال يا شيخ اريد هذا البشت العباية بتاعت الشيخ ابن باز، قال نعم ان شاء الله تجده خيرا، جايبني في عصر يوم الجمعة في كذا. فذهب وإلى قد غسله وكواه وطيبه وكواه. سنة منهج، حتى في العطاء منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت نفس ما وقع مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أردت أن تكون كفن، فلما الطلاب قال أردت أن تكون كفن. يعني ابن باز عمل بسنة محمد عليه السلام، وهذا الطالب عمل بسنة الصحابة بطلب من الطالب من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أيضا العالم وطالب العلم علي أن يكون كريما وأن يكون شهما وأن يبشر الناس بالخير وأن يقول عزائمهم أبشروا وأملوا وألا يخشى الفقر هو أولهم ويكون أشجعهم وأقواهم. لكنت أنت الذي تحمل الملك في هذه البلد، إياك أن تجبن أو تخاف، بل لابد أن تكون في مقدمة الصف. وقد جاء الحديث أن الصحابة سمعوا صوتا ملويا في المدينة فخرجوا إلى هذا الصوت إلى ناحية الصوت، فإذا بي النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى الصوت ورجع وقال لا تراعوا لا تراعوا، يعني لا تخافوا لا تخافوا، يعني على ما هم قاموا راحوا وهو راح ورجع لأبي وأمي وفداه روحي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الشجاعة أن تجهر بالحق وأن تصدع به ولا تتلون ولا تتغير فيه. ويوعى كل ان التلون هو اللي هيخليك مكانتك او وجهتك من الناس، لا والله، لا والذي نفسي بيده، انما الصدر بالحق هو الذي سيجمع قلوب الخلق عليك وليس التنازل عنه ابدا. بعض الناس الان صار يقول هلا من الدنيا كلها في الحامل يا عم سيدي مشي وخلاص، مش الحرام ايه؟ يعني وجه الامه اللي كلها ايوه يا سيدي وجه الامه، هذا المؤلف واجه الامه كلها، فنشر الله دعوته وجعل الامير هو اللي يخدم. والله ولقد راينا ذلك على مستوى ضيق، ربما ترى ربما عليا يتمنى خدمتك من اجل انك ثبت على الحق، يتمنى ان يكلمك، يتمنى ان يكون بك السياره، يتمنى ان يطعم معك، يتمنى ان تقبل هديته. إذا صدقت مع الله جماعة فالصدق الصدق أيها الإخوة، إلزموا الصدق، الصدق في حمل هذا الحق. نعم، هذا فيه علم من علم النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يخشى عليهم مما يفتح عليهم من الدنيا، ووقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم، وهذه هي نهاية الأمر أو بداية الأمر، الله ثم يتبعه الهلاك. إذا انتهى الإنسان بالدنيا يكون هلاكه بسبب هذا الله والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
نعم، ولهما أي البخاري ومسلم. فحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة لما ضربوا على الرجال من النساء. ففي هذا الحديث بيان أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد لهذا قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فبدأ الله عز وجل في هذه الآية بأعظم فتنة، وهي فتنة النساء، وجعلهن من حب الشهوات من النساء، فجعلهن من حب الشهوات، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أن أصل الفتن إنما يقع من النساء، أو أنها أعظم الفتن والعياذ بالله. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك الإنسان يحضر هذا الباب، خصوصا من يتعامل مع النساء في البيع والشراء والأخذ والعطاء، يعني اللي بيعمل في حضانة مع مدرسات، أو يشرف على مدرسات في حضانة، أو يوزع كفالة يتيم. بعض الناس اليوم سبحان الله يجلس مع المرأة كأنها رجل أمامه، ينظر إليها كأنها رجل، بل ليس كأنها رجل، بل ربما كأنها يعني من أعز أصدقائه، يمزح ويضحك، وربما يعني خلاص بس يضرب عليه هو بس مش داري. هذا غلط. بنت شعيب قالت: وأبونا شيخ كبير. قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني ما خرجنا إلا لحاجة، أبونا شيخ كبير، ومع هذا الخروج لا نسقي حتى يصدر الرعاء. عفة وشرف وكرامة. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. نهى عن مجرد القربان، هو أبلغ النهي، لأن الزنا لا يقع مرة واحدة. لذلك قال عليه السلام: العينة تزنين وزناهم النظر، واليدان تزنين وزناهم البطش، والرجلان تزنين وزناهم المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. من أعظم الفتن في هذا الباب النساء فتنة الشبكات والإنترنت وغيرها من هذه الوسائل الحديثة. وربما كانت الفتنة المرأة سبب في ضلال الإنسان أو في كفره والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. ربما أحبها حبا كحبه لله، وإذا هاجر لم يهاجر إلا من أجلها، عذر المثل المهاجر المقايس، وضعوا العظم المشاعر في ذلك. فرجل أحب كل شيء أسود من أجل زوجته، من أجل معشوقته السوداء، حتى أحب الكلب الأسود الشيطان. النبي يقول: الكلب الأسود شيطان، وهو أحبه من أجل سواد معشوقته، حتى أحببت سود الكلاب، أحب الحب يا السودان، حتى أحب الحب يا حب سود الكلاب والعياذ بالله. فنسأل الله العافية أن يكون عبدا لهذه المرأة والعياذ بالله من دون الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. ولذلك نهج عن المصافحة، عن سفرها بلا محرم، عن الخلوة ويوم تعليمها القرآن، لا يجوز التخلي بها كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يجوز الخلوة بالمرأة ولو كان يعلمها كتاب الله. إذا يوم الدرس النساء ولو من وراء ستارة وحسيت أن كل ما سمعت لك ولا يوتك على الرواح وليش درس، أو جاءت لوحده لا لأخي يقول لك إيه أصل الأخت عايزة درس خاص لوحده، درس خاص لوحده يبقى هو يديها ولا هو فمنع اتعلمت ولا ما تعلمت يا قبل إيه درس خاص للأخت دي، لا يجوز أبدا، حرام. ولو يحفظها القرآن ويعلمها المصحف قال: لا يجوز أبدا، لا يجوز. ولو كان من أتقى الناس، ولو كان من أتقى الناس، وهي من أتقى النساء، وهي من أتقى النساء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة نكرة إلا كان الشيطان ثالثهما. أي امرأة وأي رجل. والخلوة ممكن يقول لك أصلا المكتب بريحة في المكتب والباب مفتوح، دي مش خلوة. لا، العلماء أعدوا السيارة خلوة. تركب معاك السيارة الملاكي لوحده كده خلوة، لأن الخلوة الشرعية إذا تكلمت وأنت معاك في السيارة تبص في المراية وتاخد رقم التليفون وتتساهل معاه وتتكلم معاه، حتى لو كان الجهاز موجود ومفتوح كمان. عد العلماء وذلك خلوة شرعية لا تجوز أبدا بالمرأة الأجنبية أبدا. نعم، التكاتك دي بالنسبة لنا السيارة، علماء الشيخ الباز والجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز راشد وسائر العلماء ومشايخنا قالوا بالنسبة للسيارة هي خلوة، هي خلوة لا شك. أما تقول بالنسبة لي يعني التالي أمر إلى الله، لكن السيارة خلوة. ويخلو بها؟ لا، لا يجوز أبدا الإنسان لو خاطب امرأة أن يخلو بها، لأن الخطبة عند الفقهاء واحد غير ملزم بالنكاح بخلاف العقد. أما العقد فإنه زواج شرعي، أما الخطبة واحد غير ملزم. يعني ممكن إيه؟ يسد واحد غير ملزم بالنكاح. إذا كانت طالبات كاشفات وجوههن ويفتن بها لا يجوز ندرس كبيرات كاشفات أبدا أبدا. وهذه فتوى العلماء وفتوى شيخنا جلسة الشهر الزغشلي، وأرسل له طالب من مصر درس الخميس في جامعة أمير السلطان حي الربوة مخرج 15 في درس الفجر، مسؤول الشيخ عن طالب من مصر الإسكندرية، ربما يكون هذا السؤال مسجل أو أكيد مسجل، طالبة الطب وفي آخر سنة منعوها من الحجاب النقاب. قال الحمد لله لا يجب عليها اخذ الطب، لكن يجب عليها لبس الحجاب. الحمد لله تاخذ الطب الكليه ويضرها ان شاء الله، موجوده هذه الفتره ان شاء الله. نعم، تركب معها السياره؟ لا، او هي ايه؟ السياره يعني؟ هي اصلا يجب ان تدخل السياره، فتره ما المراه لا تدخل السياره. فتوى العلم الكبار لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة أبدا، لأن الكاوتش ضرب، هتعمل إيه؟ هتروح عند بتاع الكاوتش والكعبة الكاوتش معلش بتاع ليه بـ50، لا خليه بـ40، الله يخليك بـ40 حرام عشان خاطر تخليه بـ40 وخلاص هيبقى عندها صعوبية يعني. لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة، وهذه فتوى علمائنا ومشايخنا كلام الشيخ مصر.
ولا يجوز
تعليمها
مقياس.
يعلمها ايه؟
اذا كان
مش
هتقول
يعلمها ايه؟
نعم. ولمسلم من حديث ابي سعيد: ان الدنيا خضرات حلوه وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون الا فاتقوا الله واتقوا النساء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم من حديث ابي سعيد، هو ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين تأخروا في عهد الصحابة رضي الله عنه، وهو من نصح حسين في أن لا يخرج في زمان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو ممن رد عمر إلى سنة الاستئذان كما في البخاري أن عمر أنكر سنة الاستئذان لأنه كان لا يعرفها. ولا يدل على ان الرجل الفاضل الكبير في العلم قد يفوته شيء ولو كان يسيرا واضحا، ولكن لما ابو سعيد دله على السنه استدام ثلاثه فان اذنك ولا ترجع خلاص. سبحان الله، هذا الدين دين الصحابه جيم عجيب جدا، مجرد ان يخرق الدليل او يصل الدليل الى اذانهم ما فيش كلام خلاص، هو دليله بس. خلاص اتباع عمر، اما ان تاتيني به واما ان ارجعك ضربا. قم يا ابا سعيد من اصغرنا سنا. قال نعم، الاستئذان ثلاثه. خلاص سكت عمر، هذا عمر. حتى لو كان الشيء الذي يعني اثار عمر رضي الله عنه اثار يعني افضل وليس انه يعني عام الثوره، لم يجد عمر ان يشارك في الثورات رضي الله عنه ابدا، ولكن اثاره ان يضر واحزنه وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام، وفاه احب الخلق اليه. فقام واستل سيفه وقال: من قال ان محمد مات قطعت عنقه. ويدخل ابو بكر، ابو بكر الرجل الذي قالت عنه عائشه البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا ابا بكر ان يصلي بالناس. فقالت عائشه: يا رسول الله، ان ابا بكر رجل اسيف، اذا قرأ القران لا يدرى ما يقول، يعني من كثره بكائه. هذا الاسيف الذي لا يدرى ما يقال من كثره بكائه، هذا القلب الخاشع لما تاتي فتنه يكون هو اول من يرد هذه الفتنه عن الامه. وحيواجه مين؟ حيواجه الرجل الثاني في الامه، عمر. وما ادراك ما عمر؟ فماذا فعل؟ دخل، تاكد من الخبر الاول كما يروي البخاري في صحيحه: وكان في مزرعه له بالسنة، مكان على مخرج من المدينه، وجاء ولم يكلم احدا. لكن كلام الفتن يكون قليل، ما تكثرش في الكلام، اشتغل اعمل. فلم يكلم احدا ودخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سجي، يعني غطي، فرفع غطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وانشد شعرا وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وخرج، خرج ابو بكر مع شده هذه المصيبه على قلبه، الا انه لا بد ان يكون هو الرجل الذي يقف في هذه الفتنه ليواجه كل شر ينزع هذه الفتنه. فرفع المنبر وقال: اجلس يا عمر. فلم يجلس. اجلس فلم يجلس. اجلس يا عمر. فلم يجلس، فلم يلتفت اليه. لكن لا تلتفت الى المخالف للحق، لا تلتفت له ايا كان هو، ولو كان عمر. نعم، ولو كان عمر، ولو كان الرجل الثاني قبل كده في الامه وبعد كده ايضا، لا لا تلتفت له. فلم يلتفت ابو بكر وقال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وتلك الايه من سوره ال عمران، يقول عمر: كاني لم اسمعها قبل يومين، وكانت رجلاي الا تحملاي. وجلس عمر، خلاص سكت. بس الايه تقرا من غير تفسير على طول: اجلس اجلس. خلاص هو عمر اللي دخلت، اجلس يا عمر. لا، هو اللي شايل السيف. من قال ان محمد المال قطعت لغه، هو ده. بس يسمع الايه يجلس. كادت رجلاه الا تحملا. مهما كان الخطر ومهما كان الامر مخالفا لهوى النفس ورغبات النفس، لانهم قوم تربوا على تعظيم الدليل وتعظيم الايه من كتاب الله والحديث من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول في كل مجلس: لا يمكن أن نصل إلى الله عز وجل وإلى رضاه تبارك وتعالى إلا والله من طريق هؤلاء القوم. وخاب وخسر من ظن أن طريقا غير طريق، غير طريق هؤلاء، غير طريق هؤلاء القوم يمكن أن يصل منه إلى الله عز وجل أبدا. ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم والعياذ بالله. نعم. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الدنيا قدره حلوه، وان الله مستغلبكم فيها، فناظر كيف تعملون، الا فاتقوا الله واتقوا النساء. واتقي يعني خاف وتجنب، الدنيا والنساء. واتق الله اي خاف الله. وهل يدخل في ذلك النساء في هؤلاء النسوة الزوجات؟ نعم يدخل في ذلك كما ذكر النووي رحمه الله الزوجات وغيرهن. بل قال النووي رحمه الله أن أكثرهن يعني أكثر النساء فتنهن الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن. وقول عليه السلام إن الدنيا خضرة حلوة وذلك لحسنها في النفوس ونضارتها. وأيضا لسرعة ثمنها كالشيء الأخضر الذي ينقلب بعد ذلك لغير هذا. ومعنى قول الله عليه السلام مستخلفكم فيها يعني جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون. نعم يبقى الإنسان يا إخوة لا يزال يخشى الدنيا ويخاف الدنيا ويخاف النساء أن أعظم فتنة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء. فبدأ الله عز وجل بهن دليل على خطورة فتنتهم. نعم
قال رحمه الله تعالى وله عن حذيفة قال والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كاهنة فيما بيني وبينك.
والله إني لا أعلم
إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غير.
نعم وهذا الحديث قال وله قال الشيخ عبد الوهاب بن مجد رحمه الله وله أي الإمام مسلم عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه وهو كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وهو الصحابي الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير عن الشر وكان الصحابة يسألون عن الخير مخافة أن يدركه رضي الله عنه. وهو معروف بهذه الخصوصية ولذلك الأمة أحوج ما تكون إلى أحاديث حذيفة لا سيما في أزمنة الفتن والحوادث. فهو يعلم في هذا الباب أكثر من غيره ولذلك كان مرجعا إذا أشكلت عليه المسألة كبار الصحابة في هذا الباب رجع إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لأنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا في هذا ولهذا عمر في الحديث الصحيح يسأله عن الفتنة التي تموج موج البحر. وفي هذا الخبر الحديث الذي بين أيدينا يقول رضي الله عنه والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة يعني القيامة. وليس ذلك لأنه أعلم الصحابة لا ولكن لأن الرسول عليه السلام خصه بهذا العلم. وهذا يدل على جواز تخصيص بعض الناس بالعلم قوله رضي الله عنه قال حدثنا الرسول عليه الصلاه والسلام فكان يعني كنا معه في مجلس حذيفه وغيره. ولكن الذين كانوا معه ذهبوا وانقرضوا. يبقى إذن هذا هو سر تفرده بهذا العلم في هذه المسألة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الفتن وأن منها ثلاثة كبريات، ولكن لم يبين لنا أو لم يبين حذيفة هذه الفتن الثلاثة. قال وهناك فتن صغار، وهذا يدل على أن الفتن متفاوتة، منها الكبار ومنها الصغار. وأولى هذه الفتن فتنة المنافقين وأهل الأهواء، الذين قتلوا عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه، ثم حدث من بعد ذلك فتن عظيمة. وقول حذيفة إني لأعلم الناس يعني في هذا الوقت، بدلالة آخر الكلام، لأنه بين أن الذين كانوا معه ذهبوا ماتوا. قوله وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، يعني لا أدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسر إلي بشيء من خبر هذه الفتن لم يحدث به غيري، ولكن قوله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا لأنها فتن عظيمة وتعم الناس وتستأصل خلقا كثيرا. قوله ومنهن فتن كرياح الصيف، يعني تأتي سريعة وتذهب، هذه فتن خفيفة. فهذا يدل على أن الفتن متفاوتة، منها كبار ومنها صغار، ولكن المؤمن يستعيذ بالله من سائر الفتن كبارها وصغارها. ومن أعظم الفتن فتنة القول، لأنها قد تؤدي إلى ضرر عظيم والعياذ بالله في الدين. نعم. تعالى. هل بمضمون الحديث المتقدم، والمقصود ما هو كائن من الفتن. مع أن هذا الإخبار ليس إخبار إسرائيل، بل أخبر معه غيره البخاري يطلع الله عز وجل على بعض خلقه على شيء من أمور الغيب، لذلك هناك غيب عام وغيب خاص. فالغيب العام لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو المذكور في قوله سبحانه عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا غيب عام لا يعلمه إلا الله. وهناك أمور غيبية يذكر الله عز وجل عليها أنبياءه ورسله، كهذا الذي يتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي تقع بعد زمان. فهذا غيب جزئي وليس عاما، ولهذا قد يقع للرسول عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. لذلك قال الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. يبقى إذا الرسول لا يعلم كل الغيب، وإنما ما أطلعه الله عز وجل إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلمه بين يديه ومن خلفه. يبقى الغيب العام هذا خاص بالله عز وجل، هو المذكور في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والخاص هذا يكون الأنبياء عن طريق الوحي بما ينبئهم الله عز وجل به سبحانه وبحمده. يبقى هذا العموم المذكور في هذا الحديث أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كائن إلى أن تقوم الساعة، هو مخصوص بما ذكر في الحديث الذي قبله يعني من علم الفتن. وأما قوله قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، هذا الإبهام في هذا النص. وهذا الإجمال فيما يتعلق بخروج أهل المدينة لعل المقصود به خروج الصحابة رضي الله عنهم في أيام الفتوح، وخرجوا من المدينة في مختلف الأقطار للجهاد في سبيل الله عز وجل. بل بعض الصحابة خرج بدون جهاد ومات في بلاد غير المدينة، لذلك ما رواه علي النووي رحمه الله في صحيح مسلم أن تفويض مسلم للنووي بخلاف أبواب البخاري، فالكتب في صحيح مسلم لمسلم للحجاج، وأما الأبواب فهي مكان صنيعة النووي رحمه الله بخلاف البخاري، فإن فقهه في تفويض رحمه الله كما ذكر العلماء. روى رحمه الله النووي في شرحه في صحيح مسلم باب فقال: باب فضل سكن المدينة. ساق في حديث الأسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولكن استشكل بأن جمع من الصحابة بل من فقهائهم وعلمائهم ماتوا في غير المدينة كابن عباس. أين مات ابن عباس؟ مات في الطائف، لم يمت في المدينة، مع أنه يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام المدينة خير لهم، وأن المدينة لا يدخلها الدجال كما سيأتي إن شاء الله، وأن على أنقابها ملائكة معهم سيوف يمنعون الدجال من الدخول. ومع ذلك انتقلوا من المدينة إلى بلاد أخرى. وهذا تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الإنسان إذا كان هناك نفع عام يقدم على النفع الخاص، النفع العام مقدم على النفع الخاص. لأن أنا طالب علم مثلا أتمنى أن تسكن في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، أتمنى أن تسكن في مكة، أتمنى أن تعيش بين يدي العلماء تشرب من علمهم وتأخذ من سمتهم وفضلهم. ولو أن الأمر إليك ما تركت أقدامهم ولا حلقات العلم عندهم، ولكن يعني ربما كانت بلدك أحوج إليك. فحينئذ مع أن الجلوس بين يدي العلماء وأن مكة صلاة فيها بمئة ألف صلاة؟ يعني صلاة الظهر كأنك صليت مئة ألف ظهر، تصلي يوم كأنك صليت خمسمائة ألف، نص مليون. ومع ذلك قد يكون سكناك في الربعة هنا أفضل من سكناك في الربعة. والله الذي يحب الإنسان أطاع نفسه ورغبته، نفسه ما ترك أبدا حلقات العلماء أبدا. لكن ربما نرجو الله عز وجل إذا نشر الإنسان علمه وسمته ربما يكون له أجر أعظم ممن جلس تحت أقدامه. ولذلك نفذ جماعة الصحابة من فقهائهم وعلمائهم انتشروا في البلدان، بعضهم مات في مصر، بعضهم مات في الشام، بعضهم مات في كما سمعنا في الطائف وغيرها غير مكة والمدينة. لذلك إذا تعارض النفع الخاص مع النفع العام يقدم النفع العام. فطالب العلم العام فوالله يذهب ويجتهد في تعليم الناس الخير في بلده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن ابي زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وله أي الإمام مسلم عن أبي زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا. وهذا يدل على جواز صعود المنبر احيانا ولو بدون خطبه الجمعه عند الحاجه. ولك ان تتصور ذلك، النبي عليه الصلاه والسلام صلى منهم الفجر ثم رفع المنبر فخطبهم حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم يعني العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس يعني الى اذان المغرب، فاخبرنا بما كان وما هو كائن فاعلمنا احفظنا. وهذا الحديث يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احرص ما يكون على البلاغ والبيان، فلم يزد عليه السلام يبلغ ما انزل اليه من ربه وينصح بالمكر في مجالسه معه وفي خطب يلقيها كخطبه الجمعه والعيدين وخطبه حجه الوداع وفي خطب عارضه كهذه. ولكن هل يستشهد بهذا الحديث على مشروعيه الاطاله في الخطبه خطبة الجمعة ولا السنة يقول الجمعة التقصير؟ التقصير. ونبه إخواننا طلاب العلم على أن الإطالة ليست من السنة، حتى وإن ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعالي له: فخير الهدي هدي محمد عليه السلام. والذي ينظر في الخطبة التي جمعها النووي رحمه الله أبو زكريا وغيره من العلم هي أن لا نتجاوز شيء. وانظر لخطبة حجة الوداع، لو انت انا وقفت قلت خطبه حج الوداع تاخذ كام؟ لو استرسلت جدا 20 دقيقه 20 دقيقه على اقصى تخديد ممكن. لما ترى في سيدنا مسلم لما خطب ابو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه قال الله: فاوجز وانجز، يعني اختصر واصاب الهدف. ولذلك من علامات الخطيب الناجح ليختصر، بس يختصر اختصار يصيب الهدف. اما اللي مش محضر هو رايح التكتك، هو رايح الخطبه يركب التكتك يجيب جريده المساء وجريده مصر اليوم وجريده الاخبار والاعراب والجمهوريه وياخذ من دي عنوان ودي عنوان ودي عنوان يحضر ايه؟ خطبه عباره عن اختين ويطلع خطبة حماسية لا يفيد الناس شيئا، عبارة عن يقرأ خشة أخبار، وهذا من الخيانة والعياذ بالله لهذه الأمانة التي عرض الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. يقول فأوجز وأنجز، فقلت أبا اليقظان لو تنفلت بنا تنفلت يعني أطلت. شوف المنهج بقى، شوف المنهج. قالوا أبا اليقظان يعني الناس قاعدين هم، وهذا رد كلام ابن القيم في الزاد أن هذا على حسب الناس الجسم، يعني هم متشوفين لسماعك قوي وإلا تقصر. لا، فهؤلاء القوم قالوا لو تنفلت بنا يعني أقل. قال شوف المنهج، مفيش كلام من عنده خالص، أصل الناس عايزين أصل ما بنصدق تطلع المنبر، لا مفيش كلام. قال لو تنفلت بنا، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من الفقه، يعني علامة على الفقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة وإن من البيان لسحران. لذلك اللي بيطول في الخطبة يبقى الناس عارفين الشيخ ده ليه، آه يعني نستقبل نص ساعة، ويبقى ليه عم بس يمسك أول عمود يقول عند العدو الأخر الصلاة أقول الصلاة. لكن لو هو عارف إن مسجد السنة بتقصر هتلاقيه قاعدك من أول الأذان أو من قبل الأذان، إنه عارف الخطبة 20 دقيقة ما تزيدش عن كده، وعلمه مركز ومفيد. لذلك السنة للإخوة تقصير الخطبة، مهم للإخوان الخطباء إلى هذه السنة، وخير الهدي هدي الرسول، وأحسن هدي هدي الرسول، لابد أن نصدق في ذلك، فلا داعي لإطالة الخطبة، لا داعي، هذا ليس من السنة، الصواب أن هذا خلاف السنة، والصحيح أن هذا خلاف السنة. ولا يحتج هذه الخطبة على جواز الإطالة، لأن هذا كان لأمر عارض، والصحابة حكي وداع، عايزين لو مين اللي بيتكلم ده الرسول اللي بيتكلم نفس السنة، ومين اللي بيسمع الصحابة، ومع ذلك الخطبة حج وداع مختصرة جدا وموجزة جدا، فلا داعي لإطالة الخطبة في مساجدنا، في مساجد أهل السنة والذين على منهج السلف، لا داعي لإطالة، لا داعي لإطالة. حضر خطبتك مظبوط تمام، والقي القاء جيد، ومما نبه واليه بالخطاره ايضا ما ذكر علماء مشايخنا ان من علامات خطب الناس يفصل فيه الداء ولا الدواء؟ الدواء. اكثر بعض هذه الخطب كان عباره عن وصف للفاحشه والمحرمات، ويتعلم الناس من الخطب المحرمات والفاحش، هذا غلط. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا، كلمتين وبس، ولا تقربوا الزنا. لكن في العلاج لا يحل بعد طلب الله ولو من اخر ان تسافر الا مع حرمه الله، ما قال رجل امراه الا كان الشيطان ثالثهما، اني لا اصابح النساء إن مبايعتي لمئة امرأة، إن مبايعتي لمرأة واحدة كمبايعتي لمئة امرأة. يبقى التفصيل في إيه؟ في العلاج وليس في وصف الداء. يعني كان في سنة مش عارف الله على المسلسل ولا فيلم، كانوا بيسرقوا ال كانت طالعة عيال تسرق من السقف، يخرجوا السقف، طبعا الأسهم زمان كانت مش صعبة زي كده، يخرجوا السقف وياخد كل حاجة، والناس تطلع الصورة زي دكان مقفول زي ما هو اللي في الدرج يكون متأخر. وعمر كده حوالي 5 أو 6 أولاد في نفس الليلة، كان شافوها في ايه؟ في مسلسل أو فيلم، يتعلم منها ازاي يصرف بطريقة دي. يبقى إذا في الخطابة لا تفصل في وصف الايه؟ المعصية، لكن تلاقي الوعظ شغال في الشريط، ساعة ونص يقول لك ايه؟ وكلمها وجاب رقمها ازاي؟ وصل لها ازاي؟ وحصل ايه؟ وقال ايه؟ وقالت له ايه؟ بتعلمه ازاي يعكس وازاي يشرب مع النساء. ما لقيت هذا الكلام كله، هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
الحديث وحديث عظيم، ما أحوج الناس إليه في هذا الزمان، وما أشد غربة هذا الحديث، ومن يقول بهذا الحديث. ولم أيد الإمام مسلم رحمه الله، والحديث سبقه الإمام مسلم في الفتن وأشراط الساعة، وروى الإمام أحمد في مسنده أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن نبي قبلي إلا كان علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شرا.